قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني في كتاب جامع علوم الحكم في شرح تمكين حديثا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. والإمام ابن رجب بعد أن ذكر مقدمة الكتاب وبين منهجه فيه بدأ في شرح النية وخطة السماهات كما مر علينا في الدرس الماضي إلى قسمين: النية بمعنى الإخلاص، والنية التي تميز الأعمال بعضها عن البعض. وبين أن النية في الأصل هي بمعنى القصد وبمعنى الإرادة، وأتى على ذلك بالشواهد الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو صلاح الشرع. وإن كان الفقهاء قصروا أمر النيات على ما يختص بالعبادات وقلما يتكلمون عن مسألة الإخلاص وهي الأصل الذي يليه تمييز العبادة من غيرها. ثم نستأنف الحديث معه اليوم. قال وروى فيه أي ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية بإسناد منقطع عن عمر رضي الله عنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، والورع عما حرم الله عز وجل، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. وهو قد كفانا المؤنى لأنه قال بإسناد منقطع عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الايه؟ عن الشبهات. يبقى الدين كله بيرجع إلى ايه؟ إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات. وهذا كله تضمنه حديث النعمان ابن بشير. وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره موافقا أو على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر: الأعمال بالنيات. إذن فقه الإمام أحمد لما قال الدين كله مجموع في هذه الأحاديث الثلاثة، إن حديث النعمان بن بشير يعني هو الأصل، وهذين الحديثين حديث يعني من أحدث في أمرنا هذا أنه لابد من موافقة العمل للسنة أو الكتاب والسنة. وكذلك الحديث الآخر أنه وإن كان العمل مأمورا به وفعله العبد على وفق السنة أو الكتاب والسنة ظاهرا لكنه خلى من الإخلاص فهو إذن لا يقبل، لأنه إنما الأعمال ويسجد بالنية. وقال الكبير في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلاصه وأصوابه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا إيه؟ صوابا. قال والخالص إذا كان لله عز وجل والصواب إذا كان على السنة. وهذا القول اشتهر عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، فلا يكاد أحد يذكر هذه الآية إلا ويأتي بقول الفضيل. وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. الإرادات اللي هي ليه؟ النيات وقدر الإخلاص، لأن الإخلاص أيضا كنا يتفاوت، الإخلاص يتفاوت له أعلى وله وسط وله حد إيه؟ أدنى، فمستقل منه إيه؟ ومستكثر. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثلا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النية، وكأنه يقول سائر الأعمال على حد هذا المثال. يعني حينما يذكرون قاعدة يمثلون لها حتى يعني يقيس بعد ذلك القارئ والتالي لهذه القاعدة على حذو هذا المثال، لأن الأمثلة لا تتناهى، أمثلة لا تتناهى، لأن أفعال البشر وأقوالهم ونيتهم غير منحصرة أصلا، لا يعلمها ولا يحيط بها علما إلا الله عز وجل. فيعني لو حصر هذا الأمر لما كان ممكنا ولا في طاقة الناس أن يستوعبوه. فلذلك لما ذكرت هاتان القاعدتان الكليتان وهو أن العمل صلاحا وفسادا بحسب نية فاعله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا المثال لنقيس على منواله. فقال ابن رجب رحمه الله: وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول تاجر الذي ذهب يطلب الدنيا، والثاني خاطب الذي أراد نكاح هذه المرأة، وليس واحد منهما بمهاجر. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه، يعني يقول لك يعني ذكر هذه المسألة يغني عن إيه؟ عن حكايتها، يعني مجرد أنها تذكر هكذا يكفي في ردها أن إيه؟ أن تذكر. فقوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الإيه؟ بلفظ الشرط. فقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يبقى إيه؟ كان جواب الشرط هو إيه؟ هو يعني إيه؟ يعني نفس اسم الإيه؟ الشرط، فأعاده بإيه؟ بألفاظه. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباح تارة ومحرمة تارة. وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إيه؟ إليه، يعني كائنا إيه؟ ما كان، كائنا ما كان. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله، أي جعلها تحلف وتقسم بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. خرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده، وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا، ولكن إسناده ضعيف. وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق،
وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرة.
المشهور طبعا أن أي كتاب في السنة مصنف يكون منه نسخ، ويعني قد تجد في بعض هذه النسخ ما لا تجد في الإيه؟ في الآخر. فكل مصنف يصنف كتابا يزيد فيه وينقص، ويرى أن هذا الحديث أولى بهذا الموضع من الموضع الآخر، أو ينزع حديثا لأنه ليس على شرطه ويضع مكانه ما يناسب هذا الشرط. فمن ها هنا يعني تجد أن معظم كتب السنة هناك اختلاف في روايات يعني هذا الكتاب. فعندنا روايات للموطأ، روايات محمد بن الحسن، وروايات يعني آخرين، وكذلك كل رواة السنة تجد أن الرواية يختلفون، فأحيانا رواية الراوي تزيد بعض الأحاديث وأخرى تنقص منها، وهذا يكون في العام والأغلب من فعل العالم الذي صنف هذا الكتاب. فطبعا الإمام ابن رجب كبير بكتاب الترمذي لأنه شرحه، وإن كان الشرح كما ذكرنا في الدرس الماضي مفقود، لكنه يعني لو وجد هذا الشرح لا أغنى عن غيره من الشرح.
شيخنا هو مثلا كل فترة بيزيد وبينقح في الكتاب، هو ده المقصود؟
أيوه.
بيختصر وبيطول؟ نعم. ولا هو ده في أصل الكتاب أصلا حتى؟
لا، في بعض النسخ في الغالب هذه تكون يعني ليست في كل النسخ، يبقى إذن هو ليس يعني مما وضعه الإمام الترمذي، فقد يكون وضع هذا الحديث ثم نزعه. فمن أخذ الرواية عن الإمام الترمذي في وقت أن كان هذا الحديث موجودا صار في روايته وفي نسخته بالتالي، ثم لعله بدل الإمام الترمذي أن يرفعه بعد ذلك ثم قرأه آخرون على الإمام الترمذي فلم يوجد فيه هذا الحديث.
عن زي نسخة بالتالي.
نعم. كل مصنف يعني ايه يتعرض لهذا الامر. فقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال: خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر، فتزوجته فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال: فقال عبد الله يعني ابن مسعود: من هاجر يبتغي شيئا فهو له. وإسناد هذا الأثر صحيح. قال الحافظ ابن رجب: وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في عهد ابن مسعود، ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لآخر الحديث. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم. إذا هذه فائدة أن هذه القصة رغم شهرتها ليست هي سبب قوله عليه الصلاة والسلام يعني في حديث الأعمال بالنيات: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، إلى آخر الحديث. وهناك طبعا كتب مصنفة في أسباب نزول الحديث كما هو في أسباب نزول القرآن، لكن بقى مش هنقول أسباب نزول الحديث، أسباب ورود الحديث. نعم.
قصة إسلام أبي طلحة لما تقدم لأم سليم قالت: مثلك لا يرد، ولكن أنت رجل كافر وأنا امرأة مسلمة فآمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصلح في إسلام الرجل، فأثنى عليه بعد ذلك وكان له مكان يعني. فابتداء العمل بنية غير الله.
لا، ما هذا ليس لك عليه ذلك، لكن قصة مهاجر أم قيس واضح أنه يعني لم يعني يهاجر إلا طلبا للزواج بهذه المرأة، ولكن أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من السادة الكبار من الصحابة يعني، وله ما له من الفضل في الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله وآل بيته جميعا، وإن كان هذا الأمر كان في بداية إسلامه، لكن ليس عندنا دليل أنه داخل الإسلام يعني فقط بنية الزواج من أم سليم، لكن هي كأنها دعته ورغبته في الإسلام فشرح الله عز وجل صدره، كما حدث لحمزة مثلا كان بداية دخوله في الإسلام يعني الحمية والعصبية للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب القرابة، وأنه ابن أخيه لما قالوا أن أبو جهل قد أذى من أخيك وكذا هو جاي، فذهب وضرب أبو جهل وقال: ألا تعلم أني على ديني، ودخل في الإسلام. فالبداية هذه يعني رغم أنها تكون بسبب، لكن هذا لا يمنع أبدا أن يكون الله عز وجل قد شرح صدر هذا العبد للإسلام يعني ودخل فيه حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
لكن البداية تكون شفنا بس بعد كده يدخل الإسلام، وهي حلاوة الإسلام زي اللي كان دخل الصدقة أصلا عشان الصدقة، وبعد كده
أو طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فممكن الإنسان في بداية يعني أعمال من الخير يفعلها لا يتم له الإخلاص فيها، ثم بعد ذلك يرزق الإخلاص التام فيوفر له ما سلف من النقص. والعلماء يقولون ليست العبرة بنقص البداية وإنما بتمام النهاية، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنوايا. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن قاتل في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فذكر الحديث. وفي رواية أيضا: الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ يعني هو يريد الأجر والذكر ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعاد عليه ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. والحديث وإن كان في إسناده ضعف لكنه صحيح بشواهده. ثم ذكر حديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة أي العزيزة على صاحبها، ويا ترى الشريك أي كان سهلا معه، واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، فإنه لم يرجع بالكفاف. ولكن هذا الحديث أسانيده ضعيفة. وكذلك الحديث الذي ذكره الحافظ ابن رجب وقال خرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. وأسنده أيضا ضعيف. قال: وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ قال إيه؟ فما عملت فيها؟ يعني رجل كان مجاهد واستشهد، فلما استشهد أتي به فعرفه الله سبحانه وتعالى أنه أولا جعله من عباد الله المسلمين حتى يجاهد، ثم وفقه يعني وخذل غيره أن يخرج في جيش المسلمين، ثم رزقه الله عز وجل نعمة الشهادة. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذا، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. واضح أن أصل نيتهم كانت فاسدة، فإن الله عز وجل هو أغنى الشركاء عن الشرك، فلما كان أصل عملهم يعني فاسدا وأن النية السيئة هي التي استولت على العمل أفسدته، وختم لصاحبه بشر بسوء هذه النية، فالنية أمرها خطير، ولا يلزم من دخولهم النار أن يكونوا من المخلدين فيها، لكن هذا وعيد شديد، وحق لمن بلغه ذلك ألا يقدم على عبادة وطاعة لله عز وجل إلا ويستحضر هذا الحديث مخافة أن يكون هو صاحب هذا النساء. وفي الحديث أن معاوية رضي الله عنه لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال صدق الله ورسوله. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد ورد الوعيد على من تعلم العلم لغير وجه الله كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. والحديث حسن. ليصيب عرضا من الدنيا. وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. والحديث صحيح بطرقه. فنحن إذا زعمنا أننا نطلب العلم الشرعي ما أحوجنا إلى أن نصلح من نياتنا وأن نحذر من الرياء والسمعة لأنها محبطة للعمل مفسدة لدين المرء أي مفسدة.
ما الحديث تعلموا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون العلم
وليس حديث إنما هذا أثر عن بعض التابعين أو تابعيهم يعني أن العبد يعني قد يبدأ في جهالته يريد مثلا تحصيل شهادة العلم الشرعي ليتبوأ منصبا ويعظمه الناس لأجل ما هو فيه من المحل من العلم من العلم والمنصب. فإذا دخل العلم إلى شغاف قلبه بدأ من بركة هذا العلم يذهب هذه النيات السيئات وتحل النية الصالحة أن يتعلم هذا العلم لينقذ نفسه من عذاب الله وينتفع به في خاصة نفسه ثم ينفع به من شاء الله من عباده. فسنعود مرة أخرى نقول بأن ليست العبرة بنقص البداية وإنما العبرة بتمام النهاية. وخرجه ابن ماجه بمعناه الحديث ابن عمر وحذيفة وجابر ومعظم هذه الأحاديث في أسانيدها ضعف. قال وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما كما خرج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. والحديث صحيح. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة أو للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. واعلم أن العمل لغير الله أقسام. تارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم كما قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فهذا رياء مح خالص ليس فيه خلط للنية بين الرياء وطلب الأجر. وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المح في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهم كفار قريش أهل مكة حينما خرجوا إلى إيه؟ إلى بدر. لأن جاءتهم الأنباء وأرسل إليهم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه رسالة بأن عودوا فقد نجت العيد. فأبى أبو جهل ومن معه من صناديد قريش إلا أن يمكثوا عند مائبة ثلاثا حتى يشربوا الخمر وينحروا الجزور وتضرب على رؤوسهم القيان فلا تزال تسمع بهم العرب فلا يزال يهابونهم أبدا. فكانت القاصنة غزلت ويعني كانت النهاية وقد سمعت بهم العرب نعم ولكن أي سمع كان هذا للسمع رموا في قليب بد وهو قليب يعني خبيث مخبث. وهذا الرياء المح لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. فإن الإخلاص فيها إيه؟
عزيز.
لأن الصلاة ده نفعها، لكن واخد بالك الصيام نفعه إيه؟ لك خاص. لكن الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة نفعها إيه؟ متعدي. أو الحج واخد بالك إنسان بينفق أو يعين أو كذا، فإيه؟ فله نفع إيه؟ متعدي. وغيرها من الأعمال الظاهرة التي يتعدى
نفعها.
فإن الإخلاص فيها عزيز.
من
فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله تعالى والعقوبة. يبقى هذا هو النوع الأول، وهو الرياء المحرم. قد يصدر من المنافق، وقد يصدر من الكافر، وقد يصدر من الايه؟ من المسلم. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وحبوطه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشريكه. وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جده عمله أو جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. وإسناد الحديث ضعيف، وكذلك الذي يليه والذي يليه في نفس معناه. قال: وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
شوفنا الثلاثة سنين دول نفس المعنى، مش شكش بعضهم.
لا. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها عليه ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. وهو حديث يعني إسناده جيد أو حسن كما قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد به وجه الله، وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في إسناده طاف أيضا. وممن روي عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا. طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم. ومن مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء. ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا ألا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض من الجهاد إلا الدنيا اللي هو الرياء المحض. وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. يعني الإمام أحمد طبعا يخرج مع الجيش تاجر معه طعام أو شراب أو كساء أو آلات حرب، فهو يجاهد وفي نفس الوقت يعني يتاجر وينتفع دنيويا. وكذلك المستاجر والمكاري هؤلاء لهم مصالح ومنافع يعني يحصلونها. فقال لأن
الحبة الخردل أدي أحد أهم شيء.
نعم.
الحبة الخردل أدي
يعني وزنها صغير جدا يا عم.
يعني ما تيجي قد حبيت الغلة ولا زي.
ممكن تبقى كده.
ما نبقى للشيخ بقول لي يسأل الشيخ.
ما هو قاعد يسجل دلوقتي انت بوسط الدنيا.
يسجل. سيبها لله. سيبها لله.
ما تكلمش بقى على مصالة الدرس احسن.
طب ما احنا اسوء يعني الجماعة ما كلنا عارفين الحاجات الوحشة. بتضر بني آدم. فإذا ودي يتقي الله ويعبد الله.
ما احنا كل اللي احنا بنقوله ده على الكلمتين اللي انت بتقولها.
احنا كلنا عبدين الله وبنصوم لله وبنصلي لله وبنزكي لله وكلنا ماشيين لله. ما يهمكش. ومؤمنين بالله ورسوله.
صلى الله عليه وسلم.
بس كده مشوار صعب قوي كده.
وقال ايضا اي الامام احمد: في من ياخذ جعلا على الجهاد اذا لم يخرج لاجل الدراهم فلا باس ان ياخذ كانه خرج لدينه، فان اعطي شيئا اخذه. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو قال: اذا اجمع احدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا باس بذلك، واما ان احدكم ان اعطي درهما غزا وان منع درهما مكث فلا خير في ذلك. فهو قصده الراتب او النفع او الجعل او غير ذلك، لكنه ان خرج فغنم الجيش المسلم غنائم فاصاب منها فهذا يعني لا يضر دينه ولا إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وكذا قال الأوزعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجورهم شيء، وهذا محمول على أن قصدهم الأصلية كان هو الحج دون التكسب. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. يعني هو أصل العمل هو مخلص فيه، لكن جاءته نية الرياء عارضة، فإن دفعه فلا يضره بغير خلاف. فإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك؟ ويجازى على أصل نياته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. وفي إسناده ضعف لإرساله. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي فيه نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نية. ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخراساني، فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه وعنده الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه. وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري وغيره. وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه فقال له أجران، أجر السر وأجر العلانية. وفي إسناده ضعف. ولنختصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء، فإن فيه كفاية. وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرف بن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي به لك، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علم. وما أحسن هذا الكلام. وبه نختم درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح ربنا تبارك وتعالى نياتنا، وأن يجعل عملنا كله خالصا له وحده على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسنت يا حاج.
بارك الله
فيك. الله يقويك.
ربنا يكرمك.
إلا سيدنا.